باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. إحنا وصلنا في سفر التكوين لغاية آخر الإصحاح 11، وناخد بنعمة النهاردة بداية الإصحاح 12 اللي هو بداية قصة أبينا إبراهيم أبو الآباء. طبعا إبراهيم ده له مكانة كبيرة جدا، لأن هو أب جميع المؤمنين. من جهة الجسد هو أب لإسحاق وإسماعيل. إسحاق ده أبو اليهود، وإسماعيل أبو العرب. ومن جهة الروح هو أب لكل إنسان يؤمن بالله، وبحد تعبير معلمنا بولس الرسول، ويسلك في خطوات إيمان أبينا إبراهيم أي إنسان. ويوحنا المعمدان قال لهم كده أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم، بمعنى الحجارة هنا اللي هم الأمم اللي بيعبدوا الحجارة والأوثان، واللي هم في نظر الله مثل الحجارة ميتين. ربنا قادر أن يقيم منهم أولاد لإبراهيم اللي هم أبناء بالإيمان. واليهود اللي هم كانوا بيفتخروا ان هم نسل ابراهيم، سيد المسيح قال لهم لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. يعني كأن ابراهيم ابو الاباء بيتبرى منهم لانهم ما عملوش اعماله ولا سلكوا في خطوات ايمانه، فهو اب للجميع. وإذا حبيتوا نشوف محطات في تاريخ الله مع البشر، هتلاقي أول محطة كانت آدم، تاني محطة كانت نوح اللي هو بعد الطوفان، وثالث محطة إبراهيم. آدم أول البشر، نوح ربنا أفنى العالم وابتدى مرة تانية بنوح، وإبراهيم لأن الله وعد أنه مش هيفني العالم لما الناس انتشرت فيها عبادة الأوثان، أخدوا وطلعوا وقال له اقعد لوحدك بقى كده بعيد عن الناس دي، أعمل منك شعب يؤمن باسمي ويأتي منه المسيح. فهو بداية جديدة للبشرية زي نوح وزي آدم. أول ما نتقابل في الإصحاح 12 يقول كده: قال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. طبعا إبراهيم كان في الأصل اسمه أبرام، وكلمة أبرام معناها الأب الرفيع، الأب السامي. إبراهيم معناها أب جمهور كثير، فهو الإنسان الأب السامي اللي ربنا أعطاه أن يكون أب لشعوب كثيرة، عشان كده غير اسمه. ودي هنجلها لما احنا بندرس وهنلاقي ربنا بيغير اسمه. هقول لكم ايه فكرة تغيير الاسم، زي ما احنا بنغير الاسم لما بنترسم كهنة او اساقفة او غيره او رهبان. قال الرب لأبرام: اذهب من ارضك. يا ترى قال له ازاي؟ هل حلم ولا وحي ولا نبي كلمه ولا ايه؟ دي قالها لنا القديس استفانوس في سفر الاعمال. لا تطلعوا معايا كده سفر الاعمال اصحاح 7 في الايه رقم 2، بيقول كده: ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حران، وقال له: اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلم الى الارض التي اريك. فخرج حينئذ من ارض الكلدانيين وسكن في حران، ومن هناك نقله، يعني نقله الله بعدما مات ابوه، الى هذه الارض التي انتم الان ساكنون فيها. يعني هنا بحسب شرح استفانوس الشماس إبراهيم وصل إلى الأرض على مرحلتين، ودي برضو موجودة في سفر التكوين هنا. مرحلة خرج من أور الكلدانيين اللي هي في العراق، وصل إلى منطقة اسمها حران وركن هناك لمدة 15 سنة لغاية ما أبوه مات اللي هو طارح، وبعد كده كمل المشوار لغاية أرض كنعان. بصوا معايا في سفر التكوين إصحاح 11 في الآية 31. وأخذ طارح، طارح ده اللي هو أبوه، أخذ طارح أبرام ابنه ولوطا ابن هران ابن ابنه وسراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حران وأقاموا هناك. واخدين بالكم؟ خارجين من أور الكلدانيين عايزين يروحوا كنعان، جم في الوسط وقفوا في حتة اسمها حران وأقاموا هناك. وبعدين وكانت أيام طارح 205 سنين، ومات طارح في حران. تلاقي بقى إصحاح 12 يقول لك وقال الرب لإبراهيم يقوم كمل المشوار. دي نفسرها ازاي؟ اساسا زي ما قال معلمنا استفانوس ان رب المجد ظهر لابراهام مش لابوه، وقال له اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك. فقام ابراهام عشان يمشي، فابوه قال له اجي معاك، واخذ معاه كمان لوط وزوجته ساراي. لما وصلوا الحران، أرض فيها خير وزرع وحاجات كويسة، فطارح قال لأبراهام إحنا اللي مشينا كتير، ما كفاية كده. طب يا أبويا ده ربنا مش عايزنا نسكن هنا. قال له سيبك من ربنا، ده إحنا نقعد نمشي طول العمر، أنا راجل كبير عنده 205 سنين وإنت كبير عنده 75 سنة، هنقعد نمشي لغاية إمتى؟ كفاية كده. فسكنوا في حران لغاية لما مات طارح. أصبح طارح هنا رمز لأي إنسان يعطلك عن المسيرة مع الله. مش هتعرف تنطلق إلا لما يموت مين؟ طارح. مين هو طارح اللي بيعطلني؟ مش شرط يكون شخص، ممكن يكون شيء بيعطلك عن الانطلاق مع الله. أول ما يموت هذا الشخص أو هذا الشيء، تلاقي نفسك بدأت من جديد تمشي مع ربنا. قد يكون طارح بالنسبة لي شهوة الجسد، واحد مش عايز يصوم من النهاردة. ليه؟ لأنه مستكتر يصوم 55 يوم، جسده معطله. نقول له ممكن لو سمحت تموت جسدك عشان تعرف تنطلق مع الله. ممكن واحد تاني طارح بالنسبة له يكون أموال أو ممتلكات أو مشاريع أو أعمال معطلة عن ربنا. عندما يموت طارح نقدر نكمل مشوارنا مع ربنا. قال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. طب ليه؟ أقول له ليه رب أنت خرجته من بلده؟ هيفسرها لنا يشوع في الإصحاح 24 والآية 2 و3، لو تطلعوها برضو تبقى متابعين معاي. أنا بعد كده هجيب جوائز للناس اللي معهم كتاب مقدس عشان تتشجعوا وتجيبوا كتبكم معاك. إصحاح 24 الآية 2 و3 بيقول وقال يشوع لجميع الشعب هكذا قال الرب إله إسرائيل أباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر من زمان، طارح أبو إبراهيم وأبو نحور وعبدوا آلهة أخرى. أدي السر بقى بيكشفه لنا مين؟ يشوع. عبدوا آلهة أخرى. فأخذت إبراهيم أباكم من عبر النهر وسرت به في كل أرض كنعان وأكثرت نسله وأعطيته إسحاق. عرفتوا السر؟ إنهم إيه؟ عبدوا آلهة غريبة. يعني طارح نفسه أبو إبراهيم كان بيعبد آلهة أخرى، فربنا قال لإبراهيم أنت وحدك اللي بتعبد، تعالى معاي. طارح قال له أجي معاك، طبعا ما قدرش يقول لأبوه ما تجيش، فطلع بنص قلب. إبراهيم طالع بكل قلبه، التاني طالع بنص قلب، عشان كده جه في الوسط وقال له كفاية كده، عطل. اللي يمشي في سكة ربنا عايز يكون ايه؟ قلبه كله. عامل زي بولس الرسول لما كان حامي قوي ونازل يخدم، واخد معاه مرقص، ماري مرقص بتاعنا، كان لسه صغير. فلما وصلوا بلد اسمها بنفلية قال له انا تعبت عايز ارجع. قال له ارجع. تاني مرة طالع الرحلة بتاعته يبشر، مرقص عايز يطلع معاه قال له لا ما اخدكش. لدرجة ان برنابا قاعد يقول له لا لازم تاخده، قال له لا ما اخدوش، اللي سابني في وسط الطريق ما يجيش معايا تاني بعد كده. لدرجة اتخانقوا مع بعض بولس وبرنابا، فراح قال له احسن حاجة خد انت مرقص واخرج اخدم لوحديكم وانا هاخد معايا سيلة، وبقوا فرقتين بدل فريق واحد. يقول لك ان الذي فارقهما بنفلية لا يأخذوا معهما للخدمة. عايز تيجي برنابا تعالى من غير مرقص عشان نمشي كويس، عايز تاخد مرقص خده وامشي انت، لكن انا عايز واحد حامي زي ده بولس الرسول. طبعا بعد كده ما مرقص اثبت براعته لدرجة ان بولس بعت يقول خذ مرقص واحضره معك لانه نافع لي للخدمة. يعني بعد كده تزبط. اللي يمشي في سكة ربنا يقول لك من يضع يده على المحراث يلتفت الى الوراء لا يصلح لملكوت الله. لابد الواحد يبقى شديد. لكن طارح ده راجل كان بيعبد اوثان، بيعبد آلهة اخرى، مش عرفه في سكة ربنا. كان لابد انه يموت عشان ينطلق ابراهام. قال الرب لأبراهام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. حتى ربنا ما قالوش انت رايح فين. تعرفين دي علق عليها معلمنا بولس في رسالة العبرانيين في الإصحاح 11 اللي بيتكلم فيها عن أبطال الإيمان. قال كده بالإيمان إبراهيم، إصحاح 11 آية 8، بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. يعني لو ربنا قال له هوديك الحتة الفلانية كتبها مقبولة، لكن قال له تعالى هوديك في حتة أنت متعرفهاش. طب قل لي يا رب رايحين فين؟ ما قالوش، ما سألش إبراهيم، ما سألش. أي واحد فينا لو حد قال له تعالى معايا مشوار أول سؤال يسأله يقول إيه؟ هنروح فيه؟ لما يكون صديقه أو وثق فيه ما يسألش، يقول له نخرج كفاية أنا معاك، هنروح فيه نتمشى، ملهاش ما فيش هدف قدامنا، هيتمشى. ده لو كانوا هيتمشوا ويرجعوا. لكن لو واحد بيقول لك يلا تهاجر معايا، اول كلمه تقول له ايه؟ فين؟ ولو ما قلتش كده الناس تقول لك انت ايه بتفكرش، ترمي نفسك في البحر. واحد بيقول لك تهاجر معايا على الاقل قول له انت رايحين فين، رايحين اوروبا ولا امريكا ولا استراليا ولا فين بالظبط، وبعدين تسال المكان اللي انت هتروح ده هينفع ولا ما ينفعش. لكن ابراهيم ولا سال، يقول لك خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. طبعا الحكاية ما كانتش بالساهل، لابد ان في ناس ينتقدوا وناس يعقلوه وناس يتريقوا عليه وشكوك تصور في داخله. طب ما انا قاعد مع اهلي وناسي اللي خرجني. لكن هو بالايمان اطاع. اذهب من ارضك علشان هديك ارض بتاعتي، بدل ما تبقى ارضك تبقى ارض الله، ومن عشيرتك عشان هخليك اب لامم كثيره، بدل ما يكون لك عشيره يبقى لك امم كثيره، ومن بيت ابيك بدل ما ليك بيت اب هتتبارك فيه جميع قبائل الامم. فربنا لما بيدعو انسان مع الدعوه بيعطيه وعد وبركه. اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك. طب النتيجه فاجعلك امه عظيمه واباركك واعظم اسمك وتكون بركه. يعني ايه تكون بركه؟ يعني المكان اللي تحل فيه المكان نفسه يتبارك، الانسان اللي يشوفك يتبارك، الانسان اللي يسلم عليك ياخد بركة، الانسان اللي تدخل بيته البيت يتملئ بالبركة، تكون انت بركة. وابارك مباركك، اللي يباركك ربنا يباركه، ولعنك ألعنه، اللي يقرب ناحيتك بس ربنا يقفل. هتشوفوها كمان شوية لما جه مصر وحكاية فرعون. وتتبارك فيه جميع قبائل الأرض. طبعا جميع قبائل الأرض مش ممكن تتبارك في إبراهيم بذاته، لكن المقصود تتبارك في مين؟ نسله اللي هو المسيح. يعني ممكن إبراهيم تتبارك فيه الشعوب اللي حواليك والناس اللي يزورهم، لكن عشان كل الأرض من الشرق للغرب والشمال والجنوب تتبارك في إبراهيم، لا. فهو مقصود هنا تتبارك فيك، يعني في إيه؟ في نسلك اللي هو المسيح. يقول لك فذهب أبراهام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. كمان شويتين هتلاقوا ان لوط عمل له مشكلة برضه، وما قدرش برضه إبراهيم ينطلق لما إيه؟ اعتذر عن لوط. في سفر الرؤيا في آية جميلة عن الشر وازاي نعتزل منه، رؤيا 18. يقول ايه؟ 18 والآية 4: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله أثامها. اخرجوا منها يا شعب. نفس اللي قاله ربنا لإبراهيم بيقولوا لنا دلوقتي، اخرجوا من المدينة اللي فيها الشر، اخرجوا من الشر. ونفس الحكاية برضو بيقتبسها معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كرونسوس صح 6، يقول إيه؟ اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب. إبراهيم لو حبيت تلخص حياته أنه كان دائما يعتزل الشر، أول ما يلاقي حاجة غلط يسيبها ويمشي. عشان كده إحنا كمان لازم نمشي في خطوات إيمان إبراهيم ونعتزل الشر. النتيجة يقول له أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيه جميع قبائل الأرض. تخيل الحصانة اللي ربنا مديها لإبراهيم، يقول له اللي يلعنك حتى لو معاه الحق أنا ما هنتقم لك. عامل زي الآية اللي بتقول لم يترك إنسانا يظلمهم، لم يترك إنسانا يظلمهم، بل بكت ملوكا لأجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. حتى لو حد فيهم غلط ما تقربش ناحيته، ده ربنا قال كده، مباركك أبارك مباركك ولعنك ألعنه. فذهب أبراهام كما قال له الرب. تعجبني كلمة كما قال له الرب دي، يعني إيه؟ ماشي بحسب خطوات ربنا، ماشي بحسب تدبير ربنا. أنت في حياتك ماشي من مزاجك ولا زي ما ربنا بيقول؟ الآية جميلة تقول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. وذهب معه لوط. طبعا هنا لوط بيمثل حاجتين ضد بعض، بيمثل الشركة المقدسة، ان الواحد اللي يجاور انسان قديس يستفيد من قداسته ومن بره ومن البركة اللي هو فيها، لكن في نفس الوقت ما يبقاش عائق ومعطل. يعني كان مفروض لوط ماشي مع ابراهيم اتعلم منه، لكن هو بعد كده غلط انه اختار لنفس الارض اللي فيها الخير، وكان طماع في الاختيار بتاعه، فدي اذته. وخرج بعد كده من الارض دي هو ومراته وبنتينه من غير حاجة خالص، من غير عذاب. وفي السكة حصل ايه كمان؟ مراته تحولت لعمود ملح، فخرج ولا اخد حاجة. لكن لان لوط مجاوي ابراهيم، ربنا انقذه من الغضب بتاع سدوم وعمور ببركة ابراهيم. ياريت لما نتصادق مع رجال الله نتعلم منهم، مش مجرد يبقى ماشيين في الزحمة. وكان ابراهام ابن 75 سنة لما خرج من حران. فأخذ أبراهام سراي امرأته لوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حران. كلمة النفوس معناها الخدمين والعبيد. كمان شوية هنشوف لما دخل حرب عشان ينقذ لوط كان معاه 318 من العبيد بتوعه. وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى أرض كنعان. واجتاز أبراهام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. أنا عايزكم تبحثوا في كلمة شكيم. شكيم دي فيها قصص كتير في الكتاب المقدس حصلت في هذه المدينة اللي هي حاليا في فلسطين اسمها نابلس. فممكن حد برضو من الناس اللي بيبعتوا الإجابات يجتهد ان هم يطلعوا كل المواقف اللي حصلت في مدينة شكيم اللي هي اول مدينة دخلها أبراهام وهو رايح ارض الكنعانيين. كلمة بلوطة مورة، بلوطة دي اسم شجر، ومورة معناها المعلم. يبدو ان كان فيه هناك شجرة بيقعد تحتها معلم، لان كان زمان المعلمين يعلموا الناس تحت شجرة كده او في حتة مدارية يعني مضللة، فسموها بلوطة مورة. في الآية 7 وظهر الرب لأبراهام، هنا اول مرة يذكر ان الرب ظهر. لكن طبعا زي ما شفنا من شوية ان استفانوس بيكشف لنا انه قبل كده ظهر إله المجد لإبراهيم وهو فيما بين النهرين وقال له الرسالة دي. لكن على أي الأحوال سواء دي أو دي، يبقى كده أول واحد يظهر له الله كان مين؟ إبراهيم. هنا الظهور دوت رمز للتجسد أو مقدمة للتجسد. إيه الفرق بين الظهور والتجسد؟ التجسد معناها جسد حقيقي دم ولحم مولود من امرأة، وتكون في بطن الأم زي أي إنسان، جنين يبتدي من خلية واحدة ويبتدي يكبر وتسع شهور بالتمام والكمال، ويولد ميلادا طبيعيا ويبتدي ينمو زي أي طفل لغاية ما يوصل لسن الشباب. ده التجسد. أما الظهور فجأة ربنا يظهر بجسد، تخلص القصة يختفي، ما كانش في جسد، كان مجرد إيه؟ منظر. والجسد ده ممكن ربنا يديله بعد حسي، يعني يسلم عليه يلاقي فيه تحت إيده إيد وفيها لحم وعض، زي ما تشوفوا في القصة بتاعت يعقوب لما تصارع مع الله، بيتصارع معه بيضرب فيه، تاني فيه عضلات فيه جسم. لكن بعد ما خلص الصراع دوت حصل ايه للجسد ده؟ تلاشى، فكان مجرد ظهور. اذا واحد مثلا واقف بيصلي وظهر له ملاك، هو شايف قدام عينه بني ادم شكله، وزي ما ملاك ميخائيل ظهر لدانيال، وزي ما الملاك رفائيل ظهر لطوبيا. لكن مجرد تخلص قصة الظهور يحصل ايه؟ الجسد دوت يتلاشى زي البخار، فيبقى ما كانش جسد حقيقي حتى ولو كان ليه بعد حسي، يعني بيتمسك او بياكل او بيتحرك او بينام. لان مثلا رفائيل الملاك مشي مع طوبيا واكل ونام وعمل كل حاجة زي البشر. الملاكين اللي ظهروا مع المسيح لابراهيم قعدوا اكل، والمسيح نفسه اكل، بس الجسد ده ما كانش جسد حقيقي. الجسد الحقيقي بتاع المسيح واخده من مين؟ من عذراء مريم، عشان كده اسمه تجسد واسمه ابن بشر. ده غير الظهورات. الآية 7: وظهر الرب لأبراهام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، عشان كده سموها أرض الموعد. فبنى هناك مسبحا للرب الذي ظهر له. هتلاقوا بقى كل شويتين إبراهيم كل ما يروح حتة يبني مسبح. بصوا كده في الآية رقم اللي وعدها على طول: فبنى هناك مسبحا للرب ولعب اسم الرب. شايفينها؟ إصحاح 13 الآية 4 يقول: راح إلى مكان المسبح الذي عمله هناك أولا ودعا هناك إبراهيم باسم الرب. وفي آخر إصحاح 13 آخر كلمتين: وبنى هناك مسبحا للرب. يبقى دي حاجة كانت تلازم إبراهيم، المسبح. المسبح معناه حاجتين مهمين جدا: إنه يؤمن بالذبيحة، يعني مستني مين؟ المسيح. ونمرة اتنين: إنه كان رجل صلاة، كل ما يروح حتى يصلي. أنا هسألك سؤال: ممكن الظروف تسمح إنك تسافر وتبيت عند ناس قريبك، هل بتبني عندهم مسبح قبل ما تمشي؟ سيب ايه وراك؟ بالليل بتسهروا مع بعض ضحك وهزار وحكاوي ورغي وسيرة الناس وتقليب مواجع، ولا تقول لهم ممكن نقف نصلي مع بعض؟ سبت ايه وراك؟ مسبح زي ابراهيم كل ما يروح حتى بيبني مسبح ويمشي، يشوف حتى تانية يبني فيها مسبح. شوفوا سيد المسيح لما جه مصر مع العذراء مريم ويوسف النجار في الرحلة المقدسة، كل مكان وقفوا فيه اتعمل ايه؟ كنيسة ومسبح. وقلت لكم قبل كده ان هم اخذوا مصر من الشرق للغرب، من العريش لغاية وادي النطرون، وطلعوا فوق في الشمال ونزلوا لغاية دير المحرق، فعملوا منظر ايه؟ صليب على ارض مصر. وفي كل محطة بقى في كنيسة، كنيسة فيها مسبح، اللي هي رحلة المقدسة دي من العريش لغاية وادي النطرون، ادي كده بعرض مصر كلها من الشرق للغرب. وطلعوا من الشمال فوق عند بيخة إيسوس اللي هي اسمها ذات سخة، سخة دي اساسا اسمها بيخة إيسوس يعني كعب يسوع. ومشيوا بقى بطول النيل لغاية دير المحرق،
فأخذوا مصر بطولها وبعرضها فرشموا صليب على أرض مصر عشان يباركوها. بس المهم كمان في كل محطة تلاقي كنيسة والكنيسة فيها مذبح ويقول لك العذراء جت هنا وفي بير ومش عارف حاجة زي كده. انت لما بتتنقل من مكان لمكان بتسيب ايه مكانك؟ ريحة عطرة وصلاة ومذبح، ولا بنسيب ايه ورانا؟ الناس اللي احنا زرناهم وبيتنا عندهم ليلة، سبنا لهم المسيح في البيت ولا ما جبناش سيرته؟ لازم نبقى زي ابراهيم، بنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك الى الجبل شرقي بيت ايل. طبعا بيت ايل دي تسمت فيما بعد بيت ايل. يعني بيت ايل؟ بيت الله. ونصب خيمته. زي ما قلت لكم ان ابراهيم حياته مرتبطة بالمذبح، فهي ايضا مرتبطة بالخيمة. كان دايما يعيش في خيمة، عمره ما بنى بيت وسكن فيه. طب ليه؟ عشان ايه؟ احساسه بالغربة دي موجودة في عبرانيين اصحاح 11 الآية 9، يقول لك بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكنا في خيام. في الآية 10، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات اللي هي ايه؟ سماء، التي صنعها وبارئها الله. وفي الآية 13 يقول في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. وبعدين فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا. اللي عايش غريب دوت كأنه بيقول أنا عايز أسكن بقى. طب أنت ما تسكن قدامك الأرض هي، يقول لا مش هي دي. يبقى بيدور على ايه؟ السماء، كأنهم يطلبون وطنا. فلو ذكروا ذلك الذي خرج منه، لو قالوا احنا عايزين نرجع تاني لأرض حران أو أور الكلدانيين، كان ممكن يرجعوا. يقول لك لو ذكروا ذلك الذي خرج منه لكان لهم فرصة للرجوع، كان ممكن يرجع. عامل زي ما واحد يهاجر من مصر ويظن ان كل الخير هيلاقيه في بلاد المهجر، وبعدين يروح هناك يتعب ويفشل وما يلاقيش شغل ويتعب جدا فيقول ارجع مصر. اساسا ده مهاجر عشان الخير المادي، ولما ما لقاهوش رجع تاني. لكن ده العكس، ابراهيم مسافر لان ربنا قال له اخرج، وهو كان عنده الخير كتير، وراح هناك لقى في ارض صحراء ولقى في تعب وسفر وجع قلب وناس غريبه، كان ممكن يرجع مرجعش. يقول ايه؟ ولكن الان يبتغون وطنا افضل، اي سماويا. كونه بيتغرب وعايش في خيمة بيقول انا ملياش غير السماء، لذلك لا يستحي بهم الله ان يدعى الههم لانه اعد لهم مدينة. هذا الانسان اللي يعيش غريب. طبعا الغربة دي احساس غريب جدا. تخيلوا ان واحد يدخل شقته ويحس ان هو ضيف، مش ممكن. في الرهبانة بيعلمونا دي، يقول لك اي مكان تدخله حس انك غريب حتى قليتك. طبعا دي الواحد عشان يجيبها دي مش سهل، يعني واحد يحس انه غريب في اول يوم يسكن القلاية او اول شهر او اول سنة، لكن بعد كده اخد على الدير واخد على القلاية واخد على المكان. يقول اول ما اخدت على المكان هتفقد رهبته احترامه. وقالوا لنا كده الغربة افضل من اضافة الغرباء. شوفوا قد ايه اضافة الغرباء فضيلة محبوبة في الانجيل. قال الغربة كونك تحتمل الغربة من أجل المسيح أفضل من إضافة الغرباء. فإبراهيم عاش في خيام لأنه كان حاسس أنه غريب. طبعا الخيمة دي ينصبها ويسكن، أو ما يجيله الأمر أنه يتحرك يشيلها ويمشي، مش عايل هم حاجة. في ناس كتير على الأرض عايشين كأنهم في خيمة، مش لازم يكون عايش جوا خيمة لكن عايش كأنه في خيمة. وفي إنسان تاني قاعد ومتبت في الأرض، أول ما يجي الأمر أنه يخرج من الجسد يقول لا أنا مش عايز أموت، عايز أقعد. في واحد تاني زي بولس يقول لك إيه، ليه اشتهاء أنا أنطلق وأكون مع المسيح. طب مفيش حاجة سيبها، يقول لا سيب حتة خيمة مش مهم. عشان كده يبقى اللي ساكن في خيمة دوت عمال بيفكر في المستقبل الأبدي، مش بيفكر في النهاردة إيه اللي يمتعه. تعرفين زي إيه؟ لما يكون واحد عنده عربية ملاكي يهتم إنه يخلي فيه كماليات جوه العربية، تكييف وراحة وفرش وحاجة حلوة كده عشان لما يسافر ويقعد يبقى مستريح. لكن لما يركب تاكس وعارف ان التاكس دوت هيوصله مشوار وبعد كده هينزل والتاكس ده يروح لحاله، هل هيقعد ينقي تاكس فيه كماليات؟ مش ممكن. او هل هيقترح على السواق يقول له الافضل ان انت تعمل كذا؟ وانا مالي ومالي. اهو كده اللي عايش في خيمة يقول لك انا المهم اوصل. الخيمة بالنسبة لي مرحلة انتقالية، مش هي دي القعدة بتاعتي. انا مكاني في حتة تانية ولي وطن اخر في السماء. يقول لك ثم نقل من هناك الى الجبل شرقي بيت ايل ونصب خيمته، وله بيت ايل من المغرب وعاي من المشرق. يعني هو في الوسط ما بين بيت ايل وعاي. برضو المدينتين دول هيبقى ليهم قصص واحنا ماشيين في الكتاب المقدس. بيت إيل دي هنقابلها مع يعقوب، وعاي هنقابلها مع يشوع. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. كلمة دعا باسم الرب معناها صلى، ومعناها أعلن إن هو تبع الله مش تبع الآلهة التانية. كلمة اللي يدعو باسم الرب معناها بيعلن انتمائه لله. عشان كده في آية تقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. واسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنع. لازم الإنسان يدعو باسم الرب بمعنى يعلن انتمائه للرب الإله. ثم ارتحل أبراهام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. الجنوب دوت اللي حاليا اسمه صحراء النقب، حتى لو قريتوها في كتاب مقدس بلغة اخرى بدل ما يقول نحو الجنوب يقول ايه توردس نجف، نجب اللي هي بعد كده سموها صحراء النقب. وحدث جوع في الارض. اقول له جالك كلامي يا ابراهام، ما انت كنت عايش فيما بين النهرين. عارفين يعني ايه بين النهرين؟ أرض مليانة خير. إيه اللي يخليك تروح للصحراء؟ الفرق بين أرض ما بين النهرين والأرض اللي راح إبراهيم إن ما بين النهرين فيها مية بتجري في النهر بتطلع تعمل زرع، والأرض اللي فيها إبراهيم هيجي لها نطرة من السماء. مش كده؟ طب لو ما جاتش النطرة يحصل جوع. نقول له طب أنت أحسن لك تقعد عند المية اللي جالك من تحت ولا المية اللي جالك من فوق؟ يقول ايه؟ لا اللي فوق احسن لي. طب يا عم امشي ورينا ايمانك ده. يقول لي انا واثق ان ربنا مش هيسيبني. طب اديك رحت حصل ايه؟ يقول حصل جوع. ادي اللي يمشي ورا ربنا. مش انت كان عندك ايمان ان ربنا مش هيجوعك؟ اديك جوعت. احسن لك تعمل ايه بقى؟ ترجع بلدك. فيها النهرين وفيها الزرع وفيها الأكل، مفيهاش مجاعات. تجربة تقابل كل إنسان يدخل في سكة ربنا. يبتدي الشيطان يشككه، ربنا بيسمح عشان يشوف يبرز إيمان. هل أنت ماشي ورا ربنا عشان يديك خير كتير؟ مش هيديك. هتسيبه طيب؟ تقول لا، همشي معاه حتى لو ما كانش فيه خير زمني. في ناس كتير تفكر ان اللي يمشي في سكة ربنا الارض تتفرش له ورد ويبقى الحكاية اخر عز، ولو تعرض لتجربة يتذمر يقول يا رب ده انا ماشي معاك، ازاي اهل العالم عندهم خير وانا لا. اهو ربنا عمل التجربة دي مع ابراهيم، حدث جوع في الارض، هتعمل ايه يا ابراهيم؟ للأسف تصرف تصرف مش كويس. يقول لك فانحدر أبراهام إلى مصر. شمعنا مصر؟ فيها النيل، العراق فيها نهرين دجلة والفرات، ومصر فيها النيل. فقال أنا بدل ما أرجع لأهلي ويعيروني ويقولوا مش قلنا لك من الأول، أنا أروح مصر. الكتاب المقدس قاصد كلمة فانحدر إبراهام إلى مصر، يعني انحدر مستواه الروحي كمان نزل. أنت طول عمرك يا إبراهام بتسمع كلام ربنا وبتاخد مشورته وعايش بالإيمان، مش كنت تاخد رأيه؟ طبعا في مصر حصلت له مأساة، بس قبل ما أقول لكم المأساة دي هقرأ لكم آية في أشعياء صح 31 والآية 13. الآية 1 يقول لك ويل للذين ينزلون إلى مصر للمعونة ويستندون على الخيل ويتوكلون على المركبات لأنها كثيرة وعلى الفرسان لأنهم أقوياء جدا، ولا ينظرون إلى قدوس إسرائيل ولا يطلبون الرب. إيه مصر بقى بالنسبة لنا؟ معناها أنت تتكل على زراعة بشر، مرجعتش لربنا. ويل للذين ينزلون إلى مصر للمعونة ويستندون على الخيل ويتكلون على المركبات لأنها كثيرة وعلى الفرسان لأنهم أقوياء جدا، ولا ينظرون إلى قدوس إسرائيل ولا يطلبون الرب. في أشعياء 31 الآية الأولى. عكسها بقى في تكوين 46 أيام يعقوب، حصلت مجاعة، فربنا قال ليعقوب كده انا الله اله ابيك لا تخف من النزول الى مصر لاني اجعلك امة عظيمة هناك ان انزل معك الى مصر وانا اصعدك ايضا. فاكرين لما يعقوب جه ايام يوسف ربنا قال له كده لا تخف من النزول الى مصر انا انزل معك الى مصر. اه لو كان ابراهيم استنى لغايه ما ربنا قال له الكلمتين دول كان يبقى جه بمشوره مين؟ ربنا. عشان كده لما جه يعقوب ربنا كبره وضخمه ما حصلتلوش مشاكل، لكن ابراهيم مشي بمشوره نفسه. ليست المشكله انه راح مصر او ما راحش، لكن المشكله انه ايه؟ ما اخدش مشوره ربنا. تقول لي يعني مثلا انا لو عندي مشكلة وفي واحد ممكن يخلصني منها ما رحلوش؟ اقول لك لا، مش هي دي المحك، المهم انك ايه؟ تاخد مشورة ربنا. لازم يكون الاول نلجأ لله، وجايز ربنا يقول لي روح للدكتور، وجايز يقول لي روح للمحامي ده، او جايز روح مجلس الشعب ده، العضو دوت هيخلص لك الموضوع. يبقى مين اللي في الصورة قدامي؟ ربنا، وهو اللي بيحرك الناس لخدمتي، مش انا اركن ربنا اقول له انا عارف مصلحتي. يقول لك ويل للذين ينزلون الى مصر للمعونة، والتاني يقول له لا تخف
من أن تنزل إلى مصر، أنا أنزل معك إلى مصر. فانحدر أبراهام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. هنا بيقول الجوع كان في الأرض. أنت مالك ومال الأرض؟ أنت راجل بتاع سمك، أنا هأكلك. الأرض كان فيها جوع شديد، أنت مالك ومال الأرض؟ حدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رأك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي. دي غلطة ولا مش غلطة؟ يبقى هنا الغلطة بتجر الإيه؟ الغلط. ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. طبعا سارة هتطيعه، خايف عليه. قلت إذا كنت أنا هتسبب في إنك تموت، لأ أنا أموت وإنت لأ. هي في الحقيقة كانت أخته، بس مش من نفس الأم يعني. بس هو كده بيكذب ولا مش بيكذب؟ حتى لو كانت أخته في الموقف ده كان إيه؟ بيداري حقيقة. هي أخته ومراته. أنت قلت ليه إنها أختي؟ عشان لو أخدوها اتجوزوها ما يهمكش. طب ما أنت فقدت سارة، هتاخد إيه؟ إذا فقدت سارة ما أنت فقدت كل شيء. ده ربنا أداك وعد إن سارة هتديك نسل. لو فقدت سارة دي فين وعد ربنا؟ أنت ضيع نفسك. فحدث لما دخل أبراهام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبراهام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. أقول له يا أبراهام مبسوط؟ يقول لي لا طبعا. طب ما أنت خدت حاجات كتيرة. يقول لي كل دوت ما يسويش صار. مشكلتك يا أبراهام أن أنت المرة دي يعني مشيت ورا مشورة نفسك، لا سألت ربنا قبل ما تنزل مصر، ولا خدت معونة ربنا ان يحمي مراتك محدش يأذيها. طب بالنسبة لربنا يسيبه؟ يقول لا انا مش هسيبه. طب ما هو غلطان. يقول معلش عيل وعملها، هعمل عقل بعقله. عيل ايه ده عنده 75 سنة؟ نقول يقول ربنا ايه وانا انا ازلي، فانا هعمل عقل بعقل ابراهام. عشان خلي بالكم لما بنغلط ربنا مش سريع الانتقام، بالعكس. يجي واحد يقول لي ايه، انا سقطت في الدراسة، حاسس ان ربنا زعلان مني عشان كده سقطني. اقول له لا ربنا مش بتاع كده، ممكن يزعل منك ويعاقبك وكل حاجة، لكن مش بتاع اللي هو يتخلى عنك. اهو ابراهام زعلان، زعل ربنا، لكن شوف الآية اللي بعديها: فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سراي امرأة أبراهام. أقول له يا رب ده إنسان مخالف وما خدش مشورتك. إحنا بنعمل عكس كده. لو جه واحد قال لي الحقني أنا تورطت، أقول له طب ما شورتنيش ليه في الأول؟ مش كده؟ أنت يعني ساعة ما تيجي تشتغل ما تاخدش رأيي، ولما تتورط تاخدني معاك، تشيل هم نفسك. مادام انت ما خدتش مشورتي انت حر. ربنا يقول له يا ابراهام انت ما خدتش مشورتي، بس انا هشيل عنك لانك انت ابني، مش ممكن اتخلى عنك. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة ابراهام. ايه الضربات دي؟ مش عارفين، جايز يكون امراض، يكون في اي مأساة. طبعا سارة اكيد قالت لفرعون خلي بالك انا زوجته، اوعى تقرب ناحيتي. فدعا فرعون ابراهام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني انها امرأتك؟ لماذا قلت هي اختي حتى اخذتها لي لتكون زوجتي؟ والان هو ذا امرأتك، خذها واذهب. ربنا هو اللي عمل كده. فأوصى عليه فرعون رجالا، قال لهم خلي بالكم الراجل ده، فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. مهما أخطأنا لكن برضو ربنا يحمينا. إن كنا إحنا غير أمناء فهو يظل أمينا، مش ممكن يعاملنا بحسب طريقتنا. زي بالضبط الأب مع ابنه الطفل الصغير، عشان كده قلت لكم عيل وعملها أنا قاصد. الأب مع ابن الصغير مهما غلط الأب يدفدف، مش ممكن ينتقم منه. عشان كده احنا أقول له يا رب، ده لحن بنقول في الصيام الكبير، ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.